الخامس نستذكر ما بدأنا به من البحث وهو التزكية الشرعية بمكائن الذبح الحديثة، أو قل تقنين مكائن الذبح الحديثة لتكون موافقة ومطابقة للأحكام الشرعية. وقلنا أن الكلام فيها يكون في جهتين. الجهة الأولى علينا أن نثبت ما هي شروط التزكية الشرعية، ثم ندخل في الجهة الثانية من البحث التي نتناول فيها كيف نطبق آلات الذبح الحديثة على هذه الشروط الشرعية ونجعلها موافقة لها. فكلامنا إذن كان في الجهة الأولى وهي ما هي شروط التزكية الشرعية، خلينا نثبتها أولا لنرى إن كانت هذه المكائن في عملها مطابقة أو لا. وذكرنا أربعة شروط فيما سبق من الكلام، وهي إسلام الذابح والاستقبال والتسمية وكون آلة الذبح من الحديد، وحررنا الكلام في كل شرط بما يقتضي. فلذلك حينما نقول الشرط الخامس لحاض ما تقدم من الشروط الأربعة الأولى، وهي التسمية والاستقبال وإسلام الذابح وكون الآلة من الحديد. الشرط الخامس إذن هو في كيفية الذبح، لأنه يشترط في حلية الذبيحة أن تذكى من الموضع المخصص للتذكية، لا يجوز قتل الحيوان بأي شكل، وإنما لا بد من تذكيته من الموضع المخصص. أولا لأن الذبح والتذكية لا يصدق عرفا إلا حينما يذبح من الموضع الذباح المخصص، وثانيا للروايات المعتبرة الصحيحة التي وردت في ذلك. صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: ولا تأكل ذبيحة لم تذبح من مذبحها. هذا الدليل الروايات، ولا والدليل الأصلي هو عدم صدق التذكية والذبح إلا إذا ذبح من الموضع المخصص. هذا طبعا في حال الاختيار، أما في حال الاضطرار كما إذا استصعبت الدابة استصعب الحيوان فيمكن قتله من أي موضع من جسمه في حال الاضطرار، لأن حرمة مال المسلم محترمة شرعا، فإذا تعذرت تذكيته لا يسرف للتلف، وإنما تسامح الشارع المقدس في بعض الشروط. فإذن هذا في حال الاختيار يجب أن تذبح الذبيحة من موضعها المخصص في حال الاختيار، أما في الاضطرار يمكن قتله بأي نحو تيسر، كما في صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام: في رجل ضرب بسيفه جزورا أو شاة في غير مذبحها وقد سمع حين ضرب، قال: لا يصلح أكل ذبيحة لا تذبح من مذبحها. لا يكفي التسمية واحدة، لا بد من الذبح من الموضع المتعارف، يعني تكملة الرواية، يعني إذا تعمد ذلك ولم تكن حاله حال اضطرار، فأما إذا اضطر إليه واستصعب عليه ما يريد أن يذبح فلا بأس بذلك. إذن هذا في حال الاختيار، أما في حال الاضطرار فيمكن بأي شكل تيسر. ومعتبرة قرب الإسناد عن علي عليه السلام: أيما إنسية، حيوان أليف يعني إنسي مقابل الوحشي، تردت في بئر فلم يقدر على منحرها فلينحرها من حيث يقدر عليه ويسمي الله عليها وتؤكل. إذن هذه الحقيقة المفروض أنها تكون يعني ثابتة، أن الذبح لا يسقط إلا من الموضع المعتاد، لكنهم فصلوا في الحيوانات، قالوا الإبل خاصة تنحر وغير الإبل كالبقر والغنم تذبح، فلا يصح الذبح إلا يعني للإبل ولا يصح النحر لغير الإبل. وهذا أيضا دلت عليه روايات كصحيحة معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: النحر في اللبة والذبح في الحلق أو الحلقون. وصحيحة صفوان قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن ذبح البقر من المنحر، قال: للبقر الذبح وما نحر فليس بذكي. البقر حكمه الذبح، فإذا نحر البقر فلا تعتبر تذكية، لأنه ليس من الموضع المخصص لكن للإبل نحر. لذلك في مرسلة الفقيه قال: قال الصادق عليه السلام: كل منحور مذبوح حرام، الذي من شأنه النحر إذا ذبح يكون حرام، وكل مذبوح منحور حرام. أيضا إذا كان من شأنه الذبح فنحر أيضا يكون حراما. إذن هذه أشبه بالمقدمة قبل الدخول في هذا الشرط، وهو أنه لا بد من أن تكون التذكية والذبح في الموضع المخصص لكل حيوان بحسبه، هذا في حال الاختيار، أما في حال الاضطرار فيمكن. الآن تدخل في هذا الشرط الخامس، وهو كيفية الذبح، لأن الأقوال فيه قد تعددت. أولها قول المشهور الذي اشترط في صحة التذكية فري الأوداج الأربعة وقطع الأوداج الأربعة، وهي المريء اللي هو مسلك الطعام، والقصبة الهوائية مسلك الهواء، والشريان الدم المغذي، والوريد الدم العائد إلى القلب، يسمى الودجان أو الأوداج الأربعة أحيانا يطلق على الجميع. فإذا هذا القول الأول هو شرط المشهور، اشترط قطع الأوداج الأربعة، طبعا كما قلنا في حال الاختيار، أما في حال الاضطرار فيمكن التسامح. لذلك قال بعضهم: لا يجزي قطع بعضها، لا بد من قطعها أربعة، أو بعض أحدها، كأنه يقطع كامل وإنما يقطع لكن من دون أن يكمل قطعه. قال: مع الإمكان لا مع عدمه، مع عدم الإمكان، في مثل المتردية في مكان لا يتمكن من ذبحها مثلا تمام التمكن، قال حينئذ يمكن أن نتسامح في بعض هذه، أما مع الإمكان فلا بد من قطعها أربعة، فلا يجزي قطع بعضها اثنين مثلا أو ثلاثة دون تمام الأربعة، ولا يجزي قطع بعض الودج من الأوداج الأربعة، وإنما لا بد من قطعها جميعا. هذا هو قول المشهور، وربما في بعض المصادر حكت الإجماع عن ذلك كما نقل صاحب الجواهر عن نهاية المرام ومحكي المهذبة، حتى الإجماع عليه. المهم، عليكم السلام ورحمة الله. إذن دليلهم على هذا، عليكم السلام ورحمة الله، دليلهم على هذا المشهور، دليلهم على أن شرط التذكية الصحيحة هو قطع الأوداج الأربعة، دليلهم الشهرة، ودليلهم أيضا صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج التي تقدمت في درس سابق. صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج فيها: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن المروة والقصبة، حينما كنا نتحدث عن آلة الذبح، سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن المروة والقصبة والعود يذبح بهن الإنسان إذا لم يجد سكينا، فقال: إذا فر الأوداج فلا بأس بذلك. محل الاستدلال الذيل: إذا فر الأوداج، فإذا لا بد من فري الأوداج. صحيحة عبد الرحمن الحجاج. إذن هذا هو دليل المشهور، أولا الشهرة، ثانيا صحيحة ابن الحجاج التي تصرح بأن الشرط هو فري الأوداج في قوله عليه السلام: إذا فر الأوداج فلا بأس بذلك. وكما ترون دليلان مشهور قابلان للمناقشة، أما الشهرة فليست بحجة، هذا واضح، ليست بحجة في نفسها، وثانيا أنها مدركية، هنا الشهرة مستندة بوضوح إما إلى صحيحة ابن الحجاج التي قرأناها، وإما أنها مستندة إلى سيرة الجارية لدى القصابين، كونهم حينما يذبحون يفرون الأوداج الأربعة ويقطعونها. فإذا الشهرة ليست حجة، لأنها بنفسها ليست حجة، ولأنها في المقام مضمونة المدركية، وربما يعني مطمئن لأنها مدركية، إما لاستنادها إلى الرواية أو لسيرة القصابين المتعارفة كونهم يقطعون الأوداج الأربعة. فإن دليل المشهور الأول وهو الشهرة ليس تاما، الدليل الثاني ماذا كان؟ صحيحة عبد الرحمن الحجاج التي قال فيها عليه السلام: إذا فر الأوداج فلا بأس، وهذه أيضا لا يتم الاستدلال بها على مطلب المشهور، لأن أول الرواية لم تحدد ما هي هذه الأوداج التي يجب قطعها؟ من الذي قال أن المقصود بها الأوداج الأربعة؟ ما محدد بها إذا أطر الأوداج؟ لم تحدد ما هي الأوداج وما هو عددها، بل أصلا صدق الأوداج على الحلقوم وعلى المريء يعني محل إشكال. الأوداج تطلق على الشريان والوريد ودجي الدم، يعني ودجين، وحينئذ يعني يكون لفظ الجمع أوداج بلحاظ الجمع المنطقي، فنقول أكثر من واحد يسمى جمعا عند المناطق وليس الجمع الذي هو ثلاثة أو أكثر. يعني إن قلت قالت أوداج شون المراد بها الودجين فقط، فأخونا أعتبر جمعا منطقي. فهذا الاستدلال بالصحيحة الآن أكثر من إشكال واجه استدلال المشهور بهذه الصحيحة على أن شرط التذكية الشرعية هو قطع الأوداج الأربعة. أنه أولا ما المراد بالأوداج؟ ما نعرف. وكم عددها؟ ما نعرف أيضا. بل نستطيع أن نقول ونصرح بأن صدق الأوداج على مجموع الأربعة اللي بما فيها الحلقوم والمريء كأنه محل تأمل، محل إشكال. أجيب هذا الإشكال بأن الأوداج إذا أطلقت فيراد بها الأربعة، هذا هو دليلنا. صح الرواية ما صرحت، لكن إذا أطلقت الأوداج يراد بها الأربعة، لكن أيضا هذا مردود لأن هذا في كلمات الفقهاء، هم سمعوا هذا المصطلح، سمعوا أن الأوداج إذا قيلت يراد بها الأربعة، هم سمعوها ولا ندهم على ماذا بنوا وصنعوا هذا المصطلح. منش هذا مو من اللفظ استنتجنا وقلنا أن المراد بالأوداج، وإنما هم أسسوا هذا المصطلح. شنو منشأ؟ يمكن السيرة الخارجية منشأ كون القصابين يذبحون فيقطعون الأوداج الأربعة. فإذا يمكن تفسيره هذا الأوداج بالاثنين، ويمكن تفسيره بالثلاثة. لماذا المشهور فسره بالأربعة وجعل شرط التذكية هو فري الأوداج الأربعة؟ هنا يعني كأن المشهور وقع بين ارتكاب عنايتين في التجوز. يعني هو يعلم بأن الأوداج لا يطلق على الحلقوم وعلى المريء، الأوداج يطلق على مجرى الدم الوريد والشريان، فإذا هي بمعناها الحقيقي الموضوع له ما تطلق على المريء والحلقوم، فلازم أن يرتكب مجاز، فهو بين مجازين. أما أن يتجوز بإطلاق الأوداج على الحلقوم والمريء لأنه ما موضوع هو للأوداج، لفظ الأوداج للحلقوم والمريء، فإما أن يتجوز من هذه الناحية في صدق الأوداج فيقول أنها نعم حقيقة تطلق فقط على الوجهين، لكن تجوزا مجازا صارت تطلق على مجموع الأربعة. وإما أن يقول لا، هذا التجوز ما أقدر أرتكبه لأنه ما يطلق الأوداج على الحلقوم والمريء، فحينئذ التجوز وين راح يكون في إطلاق الجمع؟ فعلى شلون الرواية سمتها الأوداج والمراد بها هم وجهان فقط الشريان والوريد؟ فلو يرتكب التجوز في صدق الأوداج على الحلقوم والمريء، لو يرتكب التجوز في إطلاق لفظ الجمع على الاثنين، أي المجازين أولى؟ طبعا لكي يلتئم مطلبه ويستدل عليه يقول التجوز بإطلاق لفظ الأوداج على الحلقوم والمريء أولى من التجوز بإطلاق لفظ الجمع على الاثنين، حتى يلتئم استدلاله. لكن وشو يستدل بصحيحة ابن الحجاج إلى فار الأوداج، والأوداج إنما يطلق على الودجين فقط؟ فقال الأوداج يطلقها على الحلقوم والمريء، هذا تجوز لأن لفظ الودج لا يطلق حقيقة على الحلقوم وعلى المريء. فلذلك ومنهم صاحب الجواز قال إن الغالب استعمالها فيما يشمل الحلقوم. من أين إجا هذا الغالب المشهور لكي يطبق استدلاله؟ قال أنا بين تجوزين، لو أستعمل المجاز بأن أعمم لفظ الأوداج إلى الحلقوم والمريء وهو لا يشملها بحسب الوضع اللغوي، لو أتجاوز أقول لا الأوداج ما يشمل الحلقوم والمريء فقط الشريان والوريد، حينئذ التجاوز في استعمال لفظ الجمع على الاثنين. فهم قالوا أن التجاوز بإطلاق لفظ الأوداج على الحلقوم والمريء حتى يدخلهم في صحيحة ابن الحجاج يقول أولى من هذا التجوز الثاني. نحن نناقش في هذه الأولوية، نقول ليس هذا المجاز لأولى من هذا المجاز، بل عكس نقول الأولى ذلك المجاز باعتبار أن الاثنين هو جمع في من ناحية العلمية، يعني من ناحية المنطقية، يعني ما عندنا المفرد وجمع، المفرد واحد ما عدا الواحد يعتبر جمع، فباللغة يطلق على أقل شيء ثلاثة أو شيء آخر، بس بالمصطلح العلمي هو يطلق على الاثنين. فإذا هذا الذي قربه المشهور وقال أن هذا التجوز أولى من هذا التجوز، لا نرى نحن لهذه الأولوية وجها، وإن كان صرح بها جملة منه كصاحب الجواهر كما نقلنا عنه. ولو سلمنا قلنا أن هذا التجوز الذي تقولوا بأنه علينا أن نحافظ على صدق الجمعية ونتجوز في إطلاق لفظ الأوداج، جمخوا يكفي وسعوا إلى ثلاثة، لماذا توسعوا إلى الأربعة؟ أدخلوا الحلقين فقط صار جمع الآن لغوي عرفي لأن صاروا ثلاثة، فلماذا لمن أتيتم باشتراط الأربعة؟ هذا تنزل، تنزلا أن التجوز الذي قالوه بأنه احنا علينا أن نحافظ على حقيقة الجمعية التي أقلها ثلاثة، لكن نتجوز عليكم السلام ورحمة الله، لكن نتجوز بإطلاق لفظ، نحن نعترف بأن أول درس بعد التعطيل لابد أن يكون يعني شوية إحماء، يعني يصير بي لأن الأذهان بالتأكيد تحتاج إلى تدريج، إن شاء الله هذا المفروض الإحماء أنتم يعني طويتوا بمراجعتكم قبل الدرس، ولقد يكون الدخول في هذه التفاصيل بعدنا يا فتح يا رزاق، صار لنا أربعة أشهر معطلين، خلينا نسكتهم واحدة واحدة، أذن كلهم صار لنا هواية علينا، يعني يرد لها إحماء قبل الدخول به، لكن أنا معلم إن شاء الله على تحضيركم للدرس قبل الحضور، ونحاول أن نكرر يعني بعض المطالب الآن يحصل تكيف وتفاعل معها. ولا كالأبدان التي تحتاج إلى إحماء، وما يمكن واحد ينزل للمباراة رأسا لابد أن يسوي إحماء قبله، فكذلك المطالب الذهنية أولى بالإحماء. فالآن نعود إلى هنا أنه تنزلنا المشهور لكي يستدل بصحيحة ابن الحجاج التي تقول إذا فر الأوداج حلت الذبيحة، يعني لابد من فر الأوداج، والمراد بالأوداج الأربعة، بناء على الأوداج لغة تطلق على الاثنين لدجين، انت ليش عممتها الى الاربعة؟ قال لانه هنا عندي لفظ جمع، فاذا اطلق على الاثنين هذا راح يصير تجوز مجاز، احنا قلنا لا ماكو مانع لان الجمعية هنا متحققة بالمعنى المنطقي باعتبار مو واحد لان جمع، قال لا انا تجوز اخر، انا حافظ على الجمع اللي هو اقله ثلاثة وأتجوز بإطلاق لفظ الأوداج على الحلقوم والمريء التي لا يشملها لفظ الأوداج لغة، فأقول التجوز التكبر بناء على الجمع، أنت في تحافظ على حقيقة الجمع، وحقيقة الجمع أقله ثلاثة، في توسع لفظ الأوداج، وسع من الودجين إلى الحلقوم، مو الحلقوم هذا اللقم يعني الحلويات حلق، يعني إذا فد بيت شعر شيخ أبو فلاحي ينضم لنا في الحلقوم، لا في الحلقوم باعتبار العيد بعد أنفاس العيد يعني بعدها مستمرة
موجود هو
في الحلقوم إن شاء الله تعالى. فإذا أيها المشهور احنا خلنا نجي ونقول أن ارتكاب المجاز في شمول الأوداج للحلقوم والمريء أولى من ارتكاب المجاز بأن نطلق لفظ الجمع وهو الأوداج على اثنين وهما الودجة ولا لازم يجوا، بس انت ماكو حاجة لحتى تشترط الاربع، وسع المجاز من اثنين اللي هما الودجين الى ثالث وهو الحلقوم، باعتبار نصت الروايات على ان التذكية تتحقق لقطع الحلقوم. صحيح الجيل الشحام اللي ذكرناها في بعض الدروس السابقة وان شاء الله ايضا سنذكرها الان. فلماذا اشترطت الاربعة؟ سويها ثلاثة حتى تتحقق حقيقة الجمعية، حقيقة الجمع صار ثلاثة. فالمريء إذن لماذا، ما هو الدليل على إدخاله؟ هنا لابد إذن أن إما يقنن هو كلامه أو نقنن له، فإما أن يتوسع من الثلاثة إلى الأربعة يقول بالقول بعدم الفصل. إحنا عندنا الذين قالوا بالجمع قالوا بالأربعة، وهذا طبعا مردود هذا التوسع، لأن قائلون بالفصل كثيرون كما سيأتي. عندنا من يكتفي بقطع الحلقوم خاصة فتحقق التذكية مو بالأوداج الأربعة، لا بقطع الحلقوم خاصة. فإذا هذا التوسع من الثلاثة إلى الأربعة بالقول بعدم الفاصل كأنه هذا ليس كافيا. عندك وجه آخر للتوسع من الثلاثة إلى الأربعة؟ قال بعضهم أنه ها هنا احنا عندنا قدر متيقن الودجان يجب قطعهما، يعني شمول لفظ الاوداج له، ولكي نحافظ على الجمعية لابد ان نتوسع على ثالث، وهالثالث اما المريء واما الحلقوم، فيحصل عندنا علم اجمالي بوجوب قطع اما الحلقوم او المريء، وهذا علم اجمالي منجز، فيجب علينا قطعهما مع الرعاية لهذا العلم الإجمالي. هذا تقريب إذن لأنه حتى يوسع من الثلاثة الأربعة، ولا نحن انتهينا ويا إلى أنه ما تحتاج أن توسع الأربعة، الثلاثة كافي. فالتقريب الأول القول بعدم الفصل، أما دام أنت وصلت للثلاثة فلا قائل بالفصل بين الثلاثة والأربعة، ما دام قبلت بالثلاثة لازم تقبل بالأربعة، ماكو تفصيل بين الثلاثة والأربعة. قلنا لا لا، هذا التقييم يبدو أن يوجد قائلون مو بس قائل بالفصل والاكتفاء بالثلاثة، بل يوجد قائلون باكتفاء الحلقوم فقط، إذا قطع الحلقوم وجرى الدم خلاص تحققت التذكير، لا يحتاج الأوداج الأربعة. فهذا التقييم إذن للتوسع من الثلاثة إلى الأربعة، وكل هذا تنزلي احنا ناقشناه، بس قلنا لو تنزلنا وياه وارتكبنا التجوز الذي قاله هذا التقريب ما يفيد. عندك تقريب اخر للتوسع من الثلاثة الاربعة؟ قال نعم عندي تقريب اخر، وهو انه يحصل عندي علم اجمالي الان باعتبار ان حافظ على حقيقة الجمع في كلمة الاوداج في صحيحة ابن الحجاج، لكي يكون جمع لابد اكثر من اثنين، ودجين ضمن مضمونات شريان ووريد لازم يقطعه، فالثالث منه أما المريء أو الحلق، يعني عندي علم إجمالي، علم إجمالي منجز إذن يجب قطعهما معا ليتحقق المطلوب. وهذا التقريب أيضا مردود بأكثر، هذا التقريب وجدته في فقه الصادق، ولعله يوجد في مصادر أخرى، نحن نأخذ مطلب نكتفي من مصدر معين وممن ينقله قد لا يهم البحث أكثر من ذلك. من وجدت هذا التقريب في فقه الصادق، فأقول أن هذا العلم الإجمالي أيضا ليس تاما، لأن هنا المريء والحلقوم ليس فردا مرددا حتى يحصل علم إجمالي فيجب قطعهما، هنا فرد مخير فتكتفي بقطع هذا أو هذا، فرق. العلم الإجمالي متى يتحقق؟ إذا كان الفرد مرددا، أنا الفرد مو مردد هنا، عندي فرد مخير، إما تقطع المريء أو الحلقوم لكي تتحقق حقيقة الجمع وهو الثلاثة. فإذا ما له موضوع العلم الإجمالي هنا، لأن الفرد ليس مرددا وإنما مخيرا، هذا أولا. ثانيا من الردود على هذا العلم الإجمالي الذي فرض به أنه هنا العلم الإجمالي لو سلمناه فإنه ينحل بالعلم التفصيلي بوجوب قطع الحلقوم للروايات كصحيح الزيد الشعام والآتية، فإذا ينحل العلم الإجمالي بالقطع بوجوب قطع الحلقوم وشك في وجوب قطع المريء، فينحل العلم الإجمالي إذن هنا بعلم تفصيل بوجود قطع الحلق مشك في قطع المريء، فهذا إذن التقييد أيضا ليس لصحيح بالاستدلال بالصحيحة على مراد المشهور. ونوقش أيضا الاستدلال بالصحيحة من جهة أخرى، وهي أنه استدلالكم أيها المشهور الصحيحة من الحجاج أنه إذا فر الأوداج إلى آخره مبني على تفسير الفري بالقطع، وبعض المصادر اللغوية فسرت الفري بالشق، يكفي الشق مو يكفي، يعني ما يحتاج القطع كما اشترطه المشهور، وذكروا مصادر لهذا المعنى المشهور. فهي مناقشة أخرى لرد استدلال المشهور بصحيحة ابن الحجاج بعد الرد الأصلي، وهو أنه أنتم تستدلون بصحيحة ابن الحجاج إذا فر الأوداج، هو قائل النص ما هي هذه الأوداج، ما المقصود بها، ما هي عددها، هذا الرد الأول. انتهينا من تفاصيل الرد الثاني الآن على الاستدلال بالصحيحة أنه إذا فر الأوداج، ومعنى الفري في بعض المصادر اللغوية الشق فقط، يحدث شقا في حتى يسيل الدم، ما يحتاج إلى قطع، وأنتم تشتطرون من القطع. وبعض المصادر فسرت الفري بالشق وليس بالقطع، فإذا المشهور أيضا مناقش من هذه الجهة. لكن طبعا هم ردوا على ذلك بأنه في بعض المصادر اللغوية الأخرى يوجد الفري بمعنى القطع، ولا زال موضع نزاع هل الفري بمعنى القطع أم بمعنى الشق، القواميس اللغوية مختلفة في ذلك، بعضهم استدل بالتبادر والتبادر علامة الحقيقة كما يقال، فإذا حينما نقول فري يتبادر لديهن القطع، فإذا التبادر علامة الحقيقة، هذا طبعا محل إشكال هذه العلامة على الوضع الحقيقي اللي تقال في علم الأصول، بالنسبة لنا استشكل نحن ولا نعتبرها، لأن التبادر هو مبني على ارتكاز في الذهن، هو من صار تبادر، لأنه أصلا عندك ارتكاز معنى الفري والقطع، فكل نرجع على ذلك الارتكاز في الذهن اللي هو انطلق منه التبادر، فما سوينا شيء، فالتبادر إذن علامة الحقيقة، هذا قابل للنقاش في علم الأصول. إذن هذا الآن القول الأول، وهو قول مشهور لأن التذكية لا تتحقق إلا بقطع الأوداج الأربعة، خلينا نلخصها. القول الأول إذن صار قول مشهور، وهو أن التذكية تتحقق بقطع الأوداج الأربعة اللي عرفناها، وقلنا أن دليلهم الشهرة وصحيحة ابن الحجاج. الشهرة ناقشناها لأنها ليست حجة أصلا الشهرة، ثم إنها مدركية في المقام، دليلهم صحيحة ابن الحجاج، صحيحة ابن الحجاج قابل النقاش من أكثر من وجه. صحيحة قالت إذا فر الأوداج، وما المراد بهذه الأوداج وما هو عددها؟ الأوداج لا تطلق على الحلقوم والمريء، تطلق فقط على الوجدين، والجمع هنا منطقي مو جمع لغوي، خمسة نقاشة. المهم هذا أول مناقشة على الاستدلال بالصحيحة. الثانية الصحيحة ما قالت إذا قطع، قالت إذا فر، فأنت ثبت أن معنى الفري هو القطع حتى تستدل به. بعض المصادر اللغوية قالت أن الفري بمعنى الشق، ومنها مصادر رئيسية طبعا كنقلنا من بعض المصادر مثل معجم مقاييس اللغة لابن فارس قال قطع، أو مثل الراغب في المفردات قال الفري قطع الجلد للخرز، يعني شق معنى الشق، وإن ثم عبر عنه بالقطع، قطع الجلد للخرز والإصلاح والإفراء للإفساد، يعني فرع للإصلاح وأفرع، ومنه افترى بعدين تتفرع ويشتق منها افترى للإفساد، ففرع للإصلاح وأفرع للإفساد. وكذلك ابن فارس في معجم مقاييس اللغة له كلام آخر. إذن الآن القول الأول في المسألة، وهو قول المشهور لدعي عليه الإجماع، وهو أن التذكية لا تتقع، وهذا المشهور هذا الأمر تتلسي أذهاننا أن التذكية قطع الأوداج الأربعة، شفنا لا دليل على هذا الكلام، وما ذكر من الأجلة إذن رأينا النقاش فيه. القول الثاني في المسألة وهي كفاية قطع الحلقوم فقط، هاي القصبة الهوائية بحسب تعبيرنا العلمي اليوم، مجرد إذا القصبة الهوائية قطعت وجرى الدم هذا كافي للتذكير، سواء قطعت الأوداج الأخرى أو لم تقطع. هذا القول حكي عن القدماء، حكي عن الإسكافي وعن الخلاف أيضا، وما لإليه المحقق الحلي في الشرائع موجود، لأن المحقق لا تقرؤون نص بالشرائع قال أن مضمون كلامه أن التذكية قطع الأوداج الأربعة على المشهور، نبه للمشهور، قال لكن الرواية، شوف معناه يميل إلى هذا القول الثاني، لكن الرواية أنه إذا قطع الحلق وجرى الدم هذا كفى في التذكية، فمعناه ما دام نسب القول المشهور يعني ما يتبنى هو. فإذن حكي عن الإسكافي، حكي عن الخلاف، حكي عن المحقق الحلي الشهيد الثاني وهو ظاهر جمع من المتأخرين، وعن الأرجبيلي وصاحب الكفاية والمفاتيح وشرح المفاتيح، هؤلاء كلهم قالوا بكفاية قطع الحلقوم مع جريان الدم. جملة من المعاصرين استظهر السيد الشهيد الصدر الأول قبل تسره من كلام السيدين الحكيم والخوئي، هو طبعا كان يعلق على منهج الصالحين للسيد الحكيم، لكن السيد الخوئي نفس النص مال السيد الحكيم، فافتهم السيد الصدر الأول من الحكيم وللخوئي قلنا نفس النص أنهم يميلون إلى هذا القول، يعني ماذا قال؟ قال وفي الاشتجاء بفريها، فري الأوداج الأربعين بس شقها، من دون قطع إشكال، هذا السمو يمنا إحنا محل شقة، وكذا الإشكال في الاشتجاء بقطع الحلقوم وحده، وإن كان الأظهر عدمه، عدم ماذا؟ علم من يعود الظن، عدم الإشكال وعدم الاشتجاء، فبن أول افتهم عدم الإشكال فلذلك رد عليه، قال لا ليش مشكل وهذا الاشتجاء ممنوع، بس احنا اللي نفهم أن العدم عدم الاشتجاء ولنا قرينة على ذلك، أصل المسألة التي قالها السيد الحكيم والسيد الخوئي يدل على أنهم يذهبان إلى أن التذكية تحقق لفري الأوداج الأربعة، وفي غير المسألة قال هذا الكلام. فالسلسل الأول حينما استشكل بتعليقتي على منهج الصالحين الظاهر وفهم عودة الضمير على الإشكال، ماذا قال السيد الحكيم؟ قال وكذا الإشكال في الاشتزاء بقطع الحلقوم وحده وإن كان الأظهر عدمه، فهم عدم الإشكال يعني مجزي قطع الحلقوم وحده، فعلق السيد الشيخ الصدر قدس سره قال بل هو الأحوط والأظهرية ممنوعة، كون الأظهر عدم ممنوعة، لكن قلنا أن الصحيح هو عودة الضمير على الاشتزاء، فالأظهر عدم الاشتزاء بقطع الحلقوم وحده، لأنهم قالوا في أصل المسألة قالوا الواجب قطع الأعضاء الأربعة، فهم قالوا أنه يشترقون كالمشهور قطع الأوداج الأربعة. نعم الشهيد الصدر الثاني قدس سره صرح بتبني لهذا القول، الشهيد الصدر الثاني يذهب لأن التذكية تتحقق بقطع الحلقوم وإجراء الدم فقط لا يحتاج إلى فري الأوداج الأربعة، قال قدس سره في منهج الصالحين مسألة 2142 قال فلو انقطع الحلقوم وجرى الدم كفى كما في الخبر الصحيح، وهي صحيح زيد بن الشحام التي يستدلون بها. وأضاف في كتابه ما وراء الفقه روايات أخرى كصحيحة محمد بن مسلم، سألت أبا جعفر عليه السلام عن مسلم ذبح وسمى فسبقته السكين بحدتها فبان الرأس فقال إن خرج الدم فكل، خروج الدم كافي لتحقق التذكية. وموثقة سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا بأس به إذا سال الدم، فكان إنهار الدم وإجراء الدم كافي. ثم قال قدس زرار ما وراء الفقه فلا غير ذلك من الأخبار، وهي شاملة بإطلاقها بلا شك لصورة عدم انقطاع الأوداج الأربعة جميعا، لكن كما ترى عدى صحيح عزيز الشحام الروايات أجنبية عن المقام لا يمكن الاستدلال بها، يعني ليس لها إطلاق من هذه الجهة، وإنما كان السؤال عن جهات أخرى، نفر صحات المسلم كان عن مسلم ذبح وسمى فسبقته السكين في لحدة أطبان الرأس، قال إن خرج الدم فكل. فأجنبي أذن من هذه الناحية، هذه بقية الرواية التي أضافها قدس السر فيما وراء الفقه، هذه أجنبية عن المقام لأنها ليست في مقام البيان من هذه الجهة، وإنما الدليل هاي التي الرواية الصحيحة صحيحة الشحامة التي ذكرها من تمسك بهذا القول. فإذا هذا هو القول الثاني، وهو لا حاجة إلى اشتراط قطع العداج الأرواح، يكفي قطع الحلقوم وإنهار الدم. دليلهم ماذا؟ إذن هو صحيحة جيدا الشحام التي مرت علينا في أكثر من دروس، والتي فيها عن أبي عبد الله عليه السلام إذا قطع الحلقوم وخرج الدم فلا بأس به، صريحة بأن قطع الحلقوم كافي لا نحتاج إلى أزيد من ذلك، مضافا إلى كما في بعض المصادر أن هو سبق مفهوم الذبح أو التبكية تحقق بقطع الحلقوم، هو معنى الذبح أن يقطع الحلقوم. فإذا أولا صحيحة زيد الشحام، وثانيا هو سبق مفهوم الذبح عرفا يسبق بقطع الحلقوم، ما يحتاج إلى قطع الأوداج الأربعة. هذان إذن الدليلان لهذا القول الثاني اللي قلنا تبناه جملة من المتقدمين كالإسكافي وما لإليه الشيخ في الخلاف والأردبيلي وغيرهم، ومن المعاصرين سيدنا الأستاذ الشهيد الصدر الثاني قدس سره. هذا دليلهم صحيح زيد الشحام وصدق العرفي وتحقق مفهوم الذبح والتزكية عرفا بقطع الحلقوم خاصة. لذلك قال في الجواهر قال ولعله لذا مع صدق اسم الذبح به بقطع الحلقوم، يقول يصدق الذبح بهذا، ولعله لذا مع صدق اسم الذبح به اقتصر عليه الإسكافي الذي تبنى هذا القول، بل في الدروس أنه يظهر من الخلاف كما ذكرنا نحن ومال إليه الفاضل بعض الميل وربما مال إليه في المسالك. إذن هذا هو الدليل على هذا القول، موقش ملاقشات لا تحتاج إلى أن يعني كما يقال في العرف وفيه ما لا يخفى، كان هذا البأس هنا أعم من الحرمة ويراد به، هذه مناقشات لا تحتاج للدخول فيها. هذا القول الثاني إذن وعرفنا دليله. يوجد قول ثالث حكاه الشهيد الثاني قدس سره عن العلامة، وهو كفاية قطع الحلقوم والودجين، ماكو حاجة إلى اشتراط قطع المريء. ونقل قوله قدس سره بعد ذكر صحيحتين الحجاج والشحام اللي قرأناه الآن، قال هذا أصح ما وصل إلينا في هذا الباب، ولا دلالة فيه على قطع ما زاد على الحلقوم والأوداج، الحلقوم لأن صرحت به صحيحة جيد الشحام، والأوداج لأنه صحيحة بالحجاج ذكرته، وبضم هذه الثلاثة يتحقق الجمع في لفظ الأوداج، فكأنه بذلك حل جميع الإشكالات التي يمكن أن تقال. الآن إذن نحن أمام هالأقوال الثلاثة، وكل واحد ذكرنا دليله، وكأنه رجعت الأدلة الآن إلى صحيحتي زيد الشحام وابن الحجاج. صحيحة زيد اللي تقول إذا قطع الحلقوم وجرى الدم لا بأس به، وابن الحجاج اللي تقول إذا فر الأوداج فلا بأس به. لكن هنا راح يصير عندنا تعارض بين منطوق ابن الحج مفهوم ابن الحجاج ومنطوق زيد الشحام، لأن تقول صحيحة ابن الحجاج إذا فر الأوداج فلا بأس، يعني إذا لم يفر الأوداج ففيه البأس، فقطع الحلقوم ما يتحقق به فري الأوداج فيكون فيه البأس. فإذا عندنا الآن صار تعارض بين مفهوم ابن الحجاج ومنطوق صحيحة زيد الشحام، فكيف يعالج التعارض هذا؟ في هذا المقدار التعارض بين منطوق صحيحة زيد الشحام ومفهوم صحيحة ابن الحجاج، ما قيل يمكن أن يقال لمعالجة هذا التعارض. الآن أيضا خلينا نلخص ما أخذنا، يعني الآن قبل أن ننتقل إلى هذه الفقرة الجديدة، الآن قلنا أنه توجد ثلاث أقوال في المسألة، وهي مسألة بما تتحقق التفكير. قول المشهور وهو قطع الأوداج الأربعة، ذكرنا دليليه. القول الثاني الاكتفاء بقطع الحلقوم وإنهار الدم، ذكرنا دليل صحة إذن الشحام. والقول الثالث وهو كفاية قطع الوجين والحلقوم ولا حاجة إلى قطع المريء. هذا قول بالمثل. ناقشنا أدلة شفناها كأن كلها ترجع إلى ذن الصحيحتين، لكن كل واحد فهمها من جهته، فصارت الأقوال متعددة. فخلينا إذا نحصر بحثنا وين في هاتين الصحيحتين، نشوف ما هو المستفاد من هما. صحيحة ابن الحجاج يقول إذا فر الأوداج فلا بأس به، وصحيحة زيد بن الشام إذا قطع الحلقوم وجرى الدم فلا بأس به. نشوف يحصل تعارضهم، تعارض بين مفهوم ابن الحجاج لأن تقول أنت إذا فر الأوداج وجرى الدم فلا بأس به، يعني إذا لم يفر الأوداج ففيه البأس، والبأس طبعا الحرمة. هنا ما علينا بيقول أنها الكراهة أو غيره، لابد تحتاج إلى قرينة. يعني وهنا صحيحة زيد بن الشحم تقول إذا قطع الحلقوم فلا بأس به، يحصل تعارض. كيف يحل هذا التعارض بين مفهوم صحيحة من الحجاج وصحيحة زيد بن الشحم؟ ما قيل أو يمكن أن يقال من الوجوه عجيب. الوجه الأول العمل بهما معا، نقول بالتخيير كما هو الشأن في كل هذه الموارد، مثل مورد السلف التقصير، أنه إذا خفيت الجدران فقصر، إذا خفي الأذان فقصر، فكل واحد مفهوم يتعارض مع منطوق الآخر. يعني إذا تقول إذا خفي الأذان فقصر، يعني إذا لم يخف الأذان فلا تقصر، ويجي تقول إذا خفي الجدران فقصر، راح يحصل تعارض بين مفهوم كل من الروايتين ومنطوق الأخرى. فكيف جمعوا في مثل هذه الحالة؟ تخيير بينهما بأو، نقول إذا خفي الأذان أو خفيت الجدران فقصر، فكل قضيتين شرطيتين منفصلتين، يعني كل حكم يأتينا على شكل قضيتين شرطيتين منفصلتين، يكون الجمع بينهما بأو. فهنا إذن نجمع بينهما بأو، نقول يعني معنى شلون السي، يعني إذا قطع الحلقوم وجرى الدم فلا بأس به، وإذا فر الأوداج فلا بأس به، نجمع بينهما دي أو. هذا حكي عن العماني هذا القول، لكن طبعا هذا القول لكي يصح علينا أن نكيفه يعني بمقدار ما، وهو نقول أن المراد يكون هنا بالأوداج مو الأربعة، وإلا إذا أردت الأوداج بها الأربعة ودخل الحلقوم بها، وحينئذ النتيجة راح تكون معارضة لأحد طرفي التخيير. فلا بد أن يراد بالوجين بالأوداج الوجين حتى تصير قضيتين شرطيتين منفصلتين فيجمع بينهما بأو. فلا تريد بالأوداج الأربعة خذ دخلت صحيح الجيد بن الشحام بالأربعة، فبعد لا تعارض أصلا، والنسبة مو تعارض إنما عموم مطلق راح يصير بينهما. فلا بد أن العمان لكي نصحح كلامه بهذا الشكل من الجامع أن نحمل الأوداج على الوجهين حتى تصير قضيتين شرطيتين منفصلتين. وحينئذ يبقى السؤال من العماني أنه العدل المريء بأي وجه راح يدخل. الآن جمعت بينهما أو، ولكي نصحح هذا الجمع لابد أن يراد بالأوداج الوجهين، فيبقى السؤال الذي يجب أن يجيب العماني من أنه هو العدل المريء بأي وجه دخل، ما ندري. أما طبعا قلنا على ما فهمه المشهور من المراد بالأوداج الأربعة، لا أقول نسبة أصلا متعارضة، مع عموم مطلق راح يدخل الحلقوم في الأربعة، وما نحتاج إلى صحيح زيد بن الشحام أصلا. هذا إذن الوجه الذي يقيل، الوجه الأول. وقلنا أن هذا الوجه يحتاج إلى شيء من يعني الكرهين خمسمائة أو بهذا الشكل الذي ذكرنا. الوجه الثاني ألا فلن أجل إن شاء الله بقية الوجوه لأنها عديدة من الدرس.